يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درسنا لهذا اليوم هو الدرس الأول في الشرائع، شرائع الإسلام، وقلنا أنه تصح كلمة شرائع وشرائع، اثنيناتهم صحيحات باعتبار أنه شرائع كلمة بالياء يهمزون بها أهل الحجاز، لأن أهل الحجاز ما كانت ما يستعملون الهمزة وإنما يستعملون الياء شرائع. أما تميم يعني القبائل اللي كانت تسكن العراق، أهل العراق كانوا يلفظون الهمزة فيسموها شرائع بالهمزة، فلذلك تصح بلفظ شرائع وشرائع، كل من حسب ما يستسيغها، كلاهما صحيح. أكو مصطلحات أعزائي الكرام في كتاب الشرائع لازم نتعلم عليها قبل أن ندخل في مضمار ومناقشة أحكام الشرائع. بعض المصطلحات اللي يستعملها المحقق الحلي أعلى الله مقامه، مثلا كلمة الأشهر. الأشهر لما يقول الأشهر هاي يراد منها الرواية، الرواية يعني فيه رواية مشهورة. من يقول الأظهر هذا يفتي وهناك من يخالفه. إحنا من تجينا كلمة الأظهر كون أنت محضر قلمك حتى تسجل من يخالف هذا الاستظهار، ما استظهره شيء وهناك ظاهر آخر. فكل ما تجينا كلمة أظهر حتى بالمنهاج أعزائي، طبعا أنتوا يفترض بكم خلصتوا منهاج، منهاج الرسالة العملية، ثم انتقلتم إلى درس الشرائع. فكلمة الأظهر حتى بالرسالة العملية تدل على وجود خلاف في هذه المسألة، هناك من الفقهاء من يفتي بخلاف ذلك. وأما كلمة الأشبه، دائما يقول الأشبه كذا، هذا الأشبه يعني الأشبه بقواعد المذهب، بمذهب أهل البيت، الأشبه بالقواعد هو يكون كذا. أيضا عندنا كلمة نوبات يقول الأكثر أو على الأكثر، هذا يعني أكثر الفقهاء قالوا به. على قول، هذا معناته على قول، يقول أكو هيج قول بس ما نعرف دليله شنو. لما يقول على قول حتى بالرسالة العملية هم أكو كلمة. من يقول قول مشهور يعني هذا مشهور بين الفقهاء، هو لعله ما ثبت عند الدليل اللي اعتمدوه الفقهاء. لما يقول كلمة قال الشيخ يقصد بها الشيخ الطوسي قدس الله سره، ومن يقول بها الشيخين يعني يقصد بها الطوسي والمفيد، ومن يقول الثلاثة يعني الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى علم الهدى. إحنا أعزائي إيش تختلف هاي عن الرسالة العملية؟ الشرائع شنو خلافها عن الرسالة العملية؟ أولا الشرائع أعزائي بيها نذكر آراء العلماء، بينما بالرسالة العملية رأي الفقيه وحده بس نتناقش به. إهنا أنا لا، نذكر رأي قال فلان، قال الطوسي، قال المفيد، قال ابن الجنيد، قال كذا إلى آخره. هاي واحد. اثنين أعزائي عندنا الترددات. الترددات أهم ما موجود في الشرائع هو الترددات، يعني الشرائع يدرس لأجل الترددات. نريد نقوي طالب العلم في الفقه فلا بد أن يتعلم ويطلع على كتاب على أحكام الترددات اللي موجودة في الشرائع. أكو كثير من الترددات. الترددات شنو؟ اليوم نسولف عنها إجمالا وإن شاء الله رح يجينا تطبيقها. لما يتردد أبو الشرائع أعزائي معناتها فيها قولين، فيها رأيين، كل رأي بوجه وقد يكون وجه وجيه، احتمال يختار أحدهم واحتمال ما يختار أحدهم. هاي كلمة تردد تشابه أي شيء في الرسالة العملية اللي أخذتوها؟ تشابه كلمة فيه إشكال، فيه إشكال أو على إشكال. ليش يستشكل المصنف؟ لأن بيها وجهين، وجهين محيرات يتردد بيهن. هم إن شاء الله راح نجيب لكم فد كم إشكال من الرسالة العملية مر عليكم في العبادات في المعاملات في كذا، حتى نشوفكم إنه شون هناك استشكل هنا كيف تردد فيها. واضح أعزائي؟ إن مثل لكم بين الأمر حتى تشوفون إنه الإشكال هو إنما توقف وتردد عند الفقيه اللي إحنا نقلده، بينما نجي لهنا أنا رح نتعلم على كلمة فيه تردد. ودائما من تجينا فيه تردد لابد أنه نكتب وجهي التردد. تكتبون أنا أرد لكم وجهي التردد، وجهين بيها، وكل من شنو دليله. وبالبداية رح نأخذ بس أوجه التردد وبعدين نتقوى عليها تقوم تختار، لأن إحنا كما قال بعض الأساتذة أنه نسبة الاستدلال في الرسالة العملية هي نسبة جدا ضعيفة، أو لا تكون فيه نسبة، ما فيه نسبة أصلا، نسبة يعني ما بيستدلال. أما في الشرائع نسبة الاستدلال بالشرائع نسبة 25%. من تنتقلون إلى مرحلة اللمعة إن شاء الله بعد خلال سنة أو سنة ونص من تخلصون الشرائع وتنتقلون للمعة، نسبة الاستدلال بيها، لأن ذاك فقه استدلالي، نسبة الاستدلال بيها 50%. بعدها من تخلصون اللمعة الدمشقية مال الشهيد الأول اللي شارحها الشهيد الثاني، تنتقلون إلى مرحلة المكاسب. مرحلة المكاسب نسبة الاستدلال بيها 75%. ومن تخلصون المكاسب وتنتقلون إلى مرحلة البحث الخارج بعد ذيك استدلالها 100%. هيك قسموا بعض الأساتذة في النجف الأشرف نسبة الاستدلال في الشرائع. فأحد العلماء لعله السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى يقول يعني المطلوب من الطالب أن يطلع على ولو جزء واحد من الشرائع، ويفضل أن يكون العبادات، حتى يطلع على أحكام الترددات. فالنجف أغلب مدارس الحوزات العلمية في النجف الأشرف تدرس جزء واحد واللي هو جزء العبادات. أما أغلب مدارس كربلاء في الحوزة العلمية في كربلاء تدرس الشرائع 4 أجزاء. أنا سابقا عندما كنت طالب درست الشرائع 4 أجزاء ودرسته بأجزائه 4 بعد ذلك. زين. يعني خل أذكر لكم هاي السالفة. ينقل أنه السيد المرعشي قدس الله روحه الطاهرة معروف أنه ليذهب إلى السهلة، إلى مسجد السهلة، ويصلي هاي الصلوات أو يبات به في أيام معدودات، يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام. وفعلا أنا أختصر القصة لعله القصة تلقوها في سير العلماء. فعلا السيد المرعشي التقى بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وسأله عن كتاب الشرائع هل فيه مطابقة للواقع. فالإمام يقول قال لي الإمام عليه السلام كله مطابق إلا مسائل قليلة جدا، مسائل قليلة جدا هي المسائل الغير مطابقة، وإلا يعني خلينا نقول كأنما 95% إلى 98% هو مطابق للواقع. طالب الحوزة العلمية لما نخلص من هاج الصالحين وصعد إلى مرحلة الشرائع اللي هي المرحلة القريبة من مرحلة السطوح، راح يشوف أكو ركاكة ما كان متعود عليها. الفقهاء المتأخرين في الرسائل العملية كانوا يتعاملون بدقة متناهية في رسالتهم العملية، بينما تشوفون هنا أبو الشرع، ما أقول إنه مو دقيق صاحب المحقق الحلي صاحب الشرائع، لا، ولكن هي الرسالة كانت مبنية على التسامح. شون أجوبتنا هسه للناس؟ نجاوب بالمتسامح. حتى الرسالة العملية أعزاء السلآن الفقهاء الموجودين أمثال السيد الخوئي وغيره من المراجع عندهم نسبة تسامح في بعض العبارات موجودة. قلنا لكم لعلهم من عندها كلمة إذا كان الماء نجسا، إذا كان الثوب نجسا، هو ماكو ثوب نجس ولاكو ماء نجس، الماء متنجس الثوب متنجس، لكن ليش يقولوا إيش من باب التسامح، أو هو هذا معتادت عليه الناس. فرح تلاحظون مسألة أنه تتعلمتوا على سباكة الفتاوى بأسلوب الرسالة العملية مال الفقيه اللي أنتوا درستوا أو تقلدوا، فراح تجدون هنا لا خلاف ذلك. هاي العبارات بعضها ما راح تستسيغوا، هاي حالة طبيعية أعزائي، ما في إشكال، لا يفسد في الود قضية، هم تتعلمون عليها شيئا فشيء. المهم إحنا راح نأخذ كتاب العبادات إن شاء الله من الشرائع، وراح ندرس أهم ما ينبغي الالتفات إليه، لكن مع ذلك ندعو طلبة العلم بمراجعة الرسالة العملية دائما، حتى لا يصير عندهم التباس واشتباه بين ما يدرسوه وبين ما يريدون أن يطبقوه على أرض الواقع أو يجاوبون عليه الناس. لين يصير عندك التباس، من راح تتأثر بكتاب شرائع الإسلام؟ راح تقوم تجاوب الناس وفق ما هو استقر في ذهنك مؤخرا، وهو الأحكام الشرعية اللي ذكرها صاحب الشرائع، بينما أنت مكلف في صلاتك وفي كذا أنه تتبع الفقيه اللي تتقلده، أو إذا سألوك كون أنت تجاوب على الفقيه اللي هم يقلدوه. هواي طلبة في بداية مراحلهم الدراسية عندما يدخلون إلى مرحلة الشرائع ويدخلون إلى مرحلة اللمعة تشوفهم يتخبطون في الأجوبة. شنو سبب تخبطهم بالأجوبة؟ استقرار معلومات الشهيد الأول والمحقق الحلي في أذهانهم، بالتالي ينسون الأحكام الشرعية اللي تعلموها بالرسالة العملية مال الفقيه اللي يقلدوا. نبات حتى الإنسان واقف في صلاته يريد يستحضر حكم كأنما ابتلي فيه، أو هو صايم وابتلي في حكم ويريد يستحضره، فيصير عند التباس أنه هل هو رأيه كذا أم كذا أم كذا. هاي بسبب من؟ بسبب تعدد الآراء اللي راح تنطرح عليه. فإحنا أعزائي بالشرائع اللي نريده من عندكم، أول شيء وأهم شيء أنه تكتبون وجهي التردد، وجهي التردد اللي الرد لكم إياهم كون تكتبون، هاي أولا. اثنين، لما أكو أقوال بالرسالة العمل بالشرائع راح نذكر من قالها، في المنهاج ما كنا نقول هاي المسألة، هنا راح نقول قال الشيخ الطوسي كذا، قال الشيخ المفيد كذا، قال السيد المرتضى كذا، راح نناقش آرائهم، قال ابن الجنيد كذا، أو راح نشوف أنه مؤيدين معترضين موافقين، بل راح نذكر آراء من أهل السنة أيضا، من علماء السنة، هاي موجودة أيضا بالرسالة العملية بالمنهاج. مرحلة المنهاج اللي درسته ما كان عندنا مثل هذه المسألة. طيب المهم خلينا نأخذ ولو شيء بسيط اليوم إن شاء الله تعالى من أحكام كتاب الطهارة. طبعا المصنف رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة، بعد أنتوا تراجعون المقدمة مالته، وقلنا الحاشية اللي مذكورة في كتاب شرائع الإسلام حاشية السيد صادق الشيرازي حفظه الله تعالى، يعني بيها نسبة من الفائدة جيدة، هي كلمة معناها ولو شارح بعض العبارات هم شرح جيد، لكن احنا راح ننقل لكم شروحات اخرى شوي اوسع مما ذكره سماحة السيد حفظه الله تعالى. قال كتاب الطهارة. الطهارة اسم، هذا تعريف الطهارة، بالحقيقة تعريف جدا راقي ودقيق. الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم حصرا بذن الثلاثة. هذا طبعا هذا الاصطلاح المتداول عند الفقهاء، أما في اللغة لا، الطهارة تنزه، تطهر تنزه من الدنس، ترفع من الموبقات إلى آخره، وهاي تقدرون تراجعون عليها في تفسير قوله تعالى وطهرهم تطهيرا، شنو معنى الطهارة وكلمات اللي ذكرت في ذلك لغة واصطلاحا. إذن الطهارة أعزائي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. شنو على وجه له تأثير؟ لأن الوضوء أو الغسل أو التيمم له وجوه أخرى سنشير لها، له وجوه أخرى. الوجه المطلوب هنا على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. السؤال المقدر، وهل هناك وجوه لا يستباح من خلال الوضوء أو الغسل أو التيمم الصلاة؟ نعم هناك وجوه لا يستباح. مثلا أنا أغتسل حتى أبرد نفسي، أتوضأ حتى أزيل الوسخ من جسمي، أو التيمم يستحب مثلا الوضوء، يستحب الوضوء للمجنب قبل الأكل، لأن يكره له الأكل بدون وضوء إذا هو كان مجنب. وأيضا الحائض نفس الكلام، يستحب لهم التوضؤ مع أنه الحائض هي محدثة وحدثها مستمر. التيمم يستحب الإنسان أن يتيمم قبل أن ينام، كما ورد في الحديث: من تيمم من نام متطهرا مات شهيدا. مع أنه الماء متيسر يقدر يقوم يتوضأ، بس يجوز له التيمم ويجزي ويستحب له ذلك. زين، طبعا هذا هم راح نجي نسولف عنه، احنا بعدنا بالخطوط الأولية. فإذا واحد إذا تيمم لأجل حتى ينام هذا لا يستبيح به الصلاة. الإنسان إذا توضأ وهو مجنب وراد يأكل رفع الكراهية مال الأكل على الجنابة، هذا لا يستبيح في هذا الوضوء الصلاة. تمام، فإذا هناك وجوه أخرى. الوجه اللي احنا نريده لا وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وكل واحد منها من يش من الوضوء أو الغسل أو التيمم، واحد من ذني الطهارات الثلاثة، وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب، يعني واجب ومندوب. المندوب معناته المستحب. قد يكون الوضوء واجب وقد يكون مستحب، قد يكون الغسل واجب وقد يكون مستحب، قد يكون التيمم واجب وقد يكون مستحب. راح يذكر لكم الأفراد الواجبة ويقول ما عدا ذلك هو مستحب. فالواجب من الوضوء، أول ما أجعل الوضوء، الوضوء بواجب ومستحب. فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، صلاتنا هاي اليومية هاي كتب عليها رقم واحد، ما كان لصلاة واجبة. فهذا ذن الوضوء شي يصير واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة، وهذا خدتوه في الأصول. الثاني طواف واجب، إذن يجب الوضوء لأجل الطواف الواجب. طبعا الطواف الواجب سواء كان لحج أو عمرة، وسواء كان حج مستحب أم حج واجب، عمرة مستحبة أم عمرة واجبة، كلهن يجب الإنسان إذا أحرم يجب عليه أن يطوف، ولا يصح منه الطواف إلا بطهارة، كما ورد في الحديث: الصلاة الطواف في البيت صلاة، الطواف في البيت صلاة. فمنه يشترط أنه أن يكون الطائف متطهر، كما يشترط في المصلي، لأنه لا صلاة إلا بطهور. وماكو فرق بين الطواف وبين الصلاة بالنسبة للطهارة، لابد أن يكون متطهرا حتى ينقبل طوافه، سواء كان هذا الطواف لأجل حج أو عمرة، واجب أو مستحب. هذا سحنا أيضا راح نناقش في هذا الكتاب المبارك أحكام الحج. زين، هاي النقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة، أو لمس كتاب القرآن إن وجب. خب إذا وجبك لمس كتاب القرآن، خب يجب أن يتوضأ، لأنه لا يجوز، أخذته بالرسالة العملية، لا يجوز الإنسان أن يلمس كلمات المصحف الشريف وهو ما متوضأ. زين، هو شنو اللي يخليه واجب عليه ألمسه؟ خب ما ألمسه، يقول أنت إذا نذرت مثلا لله علي أن ألمس كلمة مثلا سورة الفاتحة، خلنا نفترض هيك جدلا، فهنا أنا يجب عليك أنه تتوضأ، لأن مقدمة الواجب واجبة. قال: والمندوب ما عدا من الوضوء. هسه ذكر لكم ثلاث أفراد للواجب، وقال المستحب ما عدا ذني، شكو شيء آخر غير ذني هو مستحب. زين، طبعا قلنا هذا فهرس، رح يجينا كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب التيمم، أحكام يعني مفصلة أدنبي، بس هذا احنا نتحدث على أحكام الطهارة عموما. زين، والواجب من الغسل. زين، والغسل قال ما كان لأحد الأمور الثلاثة. شنو الثلاثة هسه اللي عددناهن ورقمناهن بأحكام الوضوء؟ لصلاة واجبة، لطواف، ولمس كتابة القرآن، ذن الثلاثة. أيضا ذن يجب لهن شنو؟ الغسل. بس راح يضيف لهن بعد ثلاث نقاط أخرى أو أربعة، ضيفوا أنتم منكم غير ذني الثلاثة. رابعا أو لدخول المساجد، دخول المساجد طبعا لمن كان مجنبا، لا يجوز دخول المساجد إلا أن يكون قد رفع حدثه الأكبر، سواء كان حيض أو نفاس أو جنابة أو إلى آخره. واضح؟ فمو واجب يعني الإنسان إذا ما كان عنده حدث أكبر مو واجب عليه يعني أنه يغتسل لأجل الدخول المسجد. كل إحنا ندخل للمسجد إذا ما كان عندنا حدث أكبر ندخل حتى بلا طهارة ما في إشكال، أو لدخول المساجد، هاي نقطة رقم 4، أو لقراءة العزائم إن وجبا الدخول والقراءة، ذني أمرين. يعني دخول المسجد إن وجبه، هو شلون يجب الدخول المسجد؟ مثلا نذر أن يعتكف أو نذر أن يدخل إلى المسجد أو استؤجر للدخول للمسجد حتى يكنس المسجد، فهنا أنا يجب عليه أنه يغتسل يرفع الحدث مال الأكبر، يا الله يدخل إلى المسجد متطهرا رافع الحدث الأكبر. أو قراءة العزائم، متى يجب عليك قراءة العزائم؟ يجب عليك إذا مثلا للإجارة أو النذر، فيجب عليك أنه ترفع الحدث الأكبر، لأنه لا يصح قراءة العزائم لمن كان مجنبا، ويصح ما عدا على كراهة وتفصيل في ذلك، بعضها أصلا مو مكروه. وقد يجب شنو؟ يجب الغسل، وقد يجب الغسل إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه. إذا الإنسان يريد يصوم باكر مثلا، خلينا نفترض رمضان أو قضاء ما في الذمة وانحصر أو نذرت يوم معين، فيجب علي إذا انحصر، طبعا لا يجب رفع الحدث الأكبر أعزائي، لكن يجب لأجل شيء آخر. يعني أنا هسه مثلا لو كنت الآن مجنب أو امرأة كانت حائض ما واجب عليها تغتسل، إنما يجب لأجل الصلاة لا أكثر، أو دخول المسجد مثلا لو كان واجبا، ولا الإنسان من يكون مجنب ما يواجب عليه يغتسل خلاص. زين، إذن وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه وقت بقدر ما يغتسل الجنب، ما تبقى بقى مثلا ربع ساعة لأذان الفجر مثلا، فيجب عليه بهاي ربع ساعة أن أغتسل، هنا أنا واجب. قبل هاي ربع ساعة ما كان واجب، كان تخير موسع عندي، لما انحصر الوقت يجب علي الغسل لأجل الصوم. هاي انتهينا منه. 6-7، ولصوم المستحاضة. المستحاضة أخذته في المنهاج أعزائي، أكو حيض وأكو استحاضة، الحيض حدث وتسقط عنها الصلاة ولا يجب قضاءها أصلا، لكن الصوم يجب عليه. انتهينا من الحاض، هذا بالرسالة العملية. أما المستحاضة لا أعزائي، المستحاضة كالحدث الأصغر يجب عليها أنه تصوم وتصلي، بس يجب عليها الاغتسال حسب أقسام الاستحاضة. والاستحاضة مر عليكم، الاستحاضة على 3 أقسام: استحاضة صغيرة ويسموها قليلة، ومتوسطة وكثيرة. فالمتوسطة والكثيرة هن اللي يجب لهن الغسل، الكثيرة 3 مرات باليوم تغتسل، والمتوسطة يجب عليها غسل في أول اليوم. تفصيل هذا مر عليكم، افترضوا هم سيأتي طبعا. قال: ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. إذا غمس دمها القطنة هيكون تكتبون عليه أنه إذا كانت استحاضة متوسطة أو قليل أو كثيرة. زين، هذا أني هسه صار 7 نقاط، والمندوب من الغسل ما عدا ذلك، عدا هذه الأمور فيعتبر من الغسل مندوب. طبعا وأخذت بالرسالة العملية، بعض الغسل المندوب يجزي عن الوضوء، بعض الغسل لا يجزي عن الوضوء، وهكذا. والواجب من التيمم، بقان الفرد الآخر الثالث وهو التيمم، والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة. إذا كان لصلاة واجبة، ما هو ليش أنا أتيمم لصلاة واجبة؟ خو أتيمم قال عند ضيق وقتها، إذا ضاق الوقت وما يسعك الوقت أنه تتوضأ وتصلي، تصير الصلاة كلها أو بعضها خارج الوقت، ينتقل حكمك إلى التيمم. هاي أولا. ثانيا، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به من المسجد. الإنسان إذا أجنب في المسجدين، مسجد مكة والمدينة، الحرم المكي والحرم المدني، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفي مسجد الحرام في مكة المكرمة، يجب على الإنسان عند خروجه أن يكون متطهرا. يعني حتى الخروج وهو مجنب لا يشرع له ذلك، فلا بد أن يتيمم عند خروجه. ولذلك قال ليخرج به بهذا التيمم منهما من المسجدين. زين، هاي إذن موردين، والمندوب ما عداه. والمندوب من التيمم ما عدا ما ذكرنا. طبعا هسه يجينا في أحكام التيمم المريض الأرمد يعني وغير ذولا أيضا يجب أو من لم يجد ماء فيجب عليه أنه يتيمم. قال وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه. إحنا ذني موارد الوجوب لكن ذني وجوبات احتمال بالأصل، وقد يجب تجب الطهارة بالعارض بمن بالنذر وشبهه. شبهه شنو يعني؟ شبه النذر أعزائي اللي هو العهد واليمين، دائما النذر وأخويه العهد واليمين اللي أيضا يفترض أخذتوه في الرسالة العملية. وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان، أربع أركان. شنو الركن الأول؟ أحكام المياه، والركن الثاني الطهارة المائية، والركن الثالث الطهارة الترابية، والركن الرابع أحكام النجاسات. هذا إن شاء الله تعالى سنفصله في الدرس المقبل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.